أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بيان الأصل المحرز عليكم السلام ورحمة الله، وبينا أن الأصل المحرز الذي ينزل فيه الاحتمال أو الشك منزلة العلم كما هو الحال في الاستصحاب، قلنا نحن في هذه الحال أن هذا ما ذهب إليه الميرزا النعيمي رحمه الله، وفائدته أنه إذا تعارض الأصل المحرز مع غير المحرز يقدم الأصل المحرز على غير المحرز من باب الحكومة، وقلنا سيأتي تفصيل ذلك في محله. قلنا بينما الشهيد الصدر رحمه الله لم ينكر أن الأصول العملية تنقسم إلى أصل محرز وأصل غير محرز، ولكن بين أساس التقسيم وفقا لمبنى من بيان الحكم الظاهري، حيث قلنا نحن سابقا أن الحكم الظاهري ينقسم بلحاظ ماذا؟ أنه ما هو الملاك الأهم، بما أنه مجعول لبيان أو للحفاظ على الملاك الأهم، ملاك الواقع الأهم في مقام تزاحم الملاكات، تزاحم حفظي طبعا، أنه ما هو الأهم؟ قلنا نحن الأهم هو الذي على أساسه يجعل المولى الحكم الظاهر، فلكن عندما نريد أن نقول الملاك الأهم، ما هو مناط الأهمية؟ قلنا نحن طارة يكون أهمية الاحتمال أو قوة الاحتمال فيكون الحكم الظاهري أمارة، وأخرى يكون أساس الملاك أو مناط أهمية الملاك هو قوة المحتمل فيكون أصلا عمليا. قلنا نحن هنا زاد شهيد الصدر وتعرض لي سابقا طبعا أنه وطارة تلحظ قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا، هذا المورد الذي تلحظ فيه قوة الاحتمال والمحتمل هذا يكون أصلا عمليا صحيح، ولكن يكون أصلا عمليا محرزا. فعلى هذا الأساس يقول الشهيد الصدر هذا هو الذي أقوله في بيان الأصل المحرز، هو وظيفة عملية جعلت لأجل الحفاظ على الملاك الأهم بملاحظة قوة الاحتمال والمحتمل مع كما هو الحال في قاعدة الفراغ. وعلى هذا الأساس لا قوة الاحتمال لوحدها تنفع وتكون كافية لكون الأصل محرزا، ولا قوة الاحتمال لوحدها كذلك، بل لا بد من اجتماعهما معا. فقلنا نحن المثال الذي ذكره الشهيد الصدر كقاعدة الفراغ، فقاعدة الفراغ ماذا تقول؟ تقول أيها المكلف الذي شككت في الفعل بعد الفراغ منه فابني على صحته. هذا ناتي ونقول هذا أصل محرز أم لا؟ نعم أصل محرز. لماذا؟ لأنه لوحظ في جعل هذه القاعدة وهذا الأصل أمران، أولا الكاشف وثانيا ملاحظة المنكشف، يعني الاحتمال والمحتمل، حيث إن الفراغ يكشف عادة، الفراغ يعني بعد أن ينتهي الإنسان من عمله هذا غالبا ماذا يكون؟ قد أتى بالفعل بتمام شرائطه وخصوصياته، وكذلك الأمر نفس أن يكون ملتفتان هذا أيضا له مدخلية، يعني بمعنى في هذه الحالة لو لم يكن ملتفتا أثناء العمل، لو لم يكن ملتفتا أو بعد العمل كان قاطعا بأنه كان قد غفل عن العمل، فحينئذ لا يدل هذا الفراغ عن ماذا؟ على أنه أتى الفعل بتمام خصائصه وتمام شرائطه. فهنا في هذه الحالة يلاحظ في هذا الأصل قوة الكاشف وقوة المنكشف، لذلك لو اختل الكاشف كما لو قلنا أنه لم يكن ملتفتا لما كان الأصل محرزا ولا مجرى القاعدة لا أقضاه عند السيد الشهيد رحمه الله وعند السيد الخوي رحمه الله. وكذلك الأمر نفس الفراغ، هذا عنوان الفراغ له مدخلية أيضا، الفراغ ما هو؟ هو المنكشف، نفس الفراغ له مدخلية في جريان هذا الأصل، يعني له مدخلية في جعل هذا الحكم، هذا الحكم الظاهري أصلا عمليا محرزا، بحيث أن لو الإنسان شك في صحة عمله أثناء العمل، هنا في هذه الحالة هل تجري قاعدة الفراغ؟ لا تجري قاعدة الفراغ أثناء العمل. لماذا؟ لأن المنكشف وهو الفراغ لم يكن متحققا، بل ما زال في الأثناء. فلذلك هذا الأصل وهذه القاعدة، قاعدة الفراغ، لوحظ فيها الكاشف يعني الذي هو الاحتمال، والمنكشف الذي هو في هذه الحالة المحتمل. واضح؟ قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، والتي قلناها إذا كان الحكم الظاهري ناشئ من أهمية الاحتمال والكاشف فيكون أمارة، بينما إذا كان ناشئ من أهمية المحتمل فهو أصلا عملي، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصلا عملي، فإن لوحظ الآن أصلا عملي، وإذا لوحظ الاحتمال فهو أمارة، وإن لوحظ منضما إلى قوة الاحتمال، قوة المحتمل، قوة الاحتمال، فإن لوحظ منضما إليه، إليه لمن؟ إلى المحتمل، قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز، كما هو في قاعدة الفراغ، وإلا فلا، يعني وإلا إذا لم يلحظ منضما إلى قوة المحتمل قوة الاحتمال فلا يكون أصلا عمليا محرزا، يكون أصلا عمليا محضا أو بحثا. ومن هنا نستفيد أن شهيد الصدر ماذا قال؟ قال فقط بأن الأصول العملية على قسمين، إما بحثة وإما محرزة، أما تنزيلية فلا. التنزيلية إذا لوحظ فيها قوة الاحتمال مضافا إلى قوة المحتمل فهي محرزة، إن لم يلحظ فيها ذلك فهي بحتة. أما أنه يوجد شيء مستقل لم يلحظ فيه لا هذا ولا ذلك، لا يوجد عند الشهيد الصدر. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ يأتي الآن هنا دفع إشكال المقدر، وهو أنه بناء على هذا الأمر، ماذا قلتم عن قاعدة الفراغ؟ خلينا نحن نبين قاعدة الفراغ. هذه قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ، صحيح، لوحظ فيها ماذا؟ قوة المحتمل، ولوحظ فيها قوة الاحتمال. من ذات ملاحظة قوة الاحتمال ما هي؟ مميزات. إذا فرقنا بين الأصل والأمارة، ماذا قلنا من مميزات ملاحظة قوة الاحتمال؟ الحجية في لوازمه العقلية، الحجية في اللوازم العقلية الذي يعبر عنه الحجية في المثبتات، في المثبتات، صحيح؟ على هذا الأساس إذا كانت قاعدة الفراغ التي هي أصل عملي لوحظ فيها مضافا إلى قوة المحتمل قوة الاحتمال، فلا بد أن تكون حجة وين؟ في مثبتاتها، صحيح؟ ولكن قلتم أن الفرق بين الأصل العملي والأمارة ما هو؟ أن الأمارة حجة في مثبتاتها ولا وازمها العقلية، بينما الأصل ليس حجة في مثبتاته ولا وازمه العقلية، فحينئذ يقع الخلط ما بين الأصل العملي المحرز وبين الأمارة. الشهيد الصدر يقول صحيح نحن فرقنا على هذا الأساس، ولكن عندما حكمنا بأن ملاحظة قوة الاحتمال هي السبب في كون الحكم الظاهر حجة في لوازمه العقلية ومثبتاته، فيما لو كانت قوة الاحتمال هي المنار والملاك الأساسي الموجود في المقام، ولكن إذا انضم، إذا كانت قوة الاحتمال منضمة لقوة الاحتمال فلا تكون حجة في مثبتاتها. ومن هنا عندما نأتي ونحكم بقاعدة الفراغ على صحة الصلاة التي شككت في وضوئها، ماذا أقول؟ الصلاة صحيحة لماذا؟ لقاعدة الفراغ. ولكن إذا أردت أن أصلي بصلاة أخرى هل أكتفي بالوضوء؟ لا،
لابد من الزيادة بوضوء جديد. لماذا؟ لأن أخذت الفراغ ماذا قال لي؟ قال لي الصلاة صحيحة لأن صلاة، ولكن لازمها ما هو لازمها العقل؟ لا صلاة إلا بطهور. لازمها العقل ما هو؟ وجوب الطهارة، ولكن قاعدة الفراغ أصل عملي وليست حجة في مثبتاتها. ومن هنا يجب علينا أن نتوضأ للصلاة الآتية. واضح؟ فالأصل المحرز لا يكون حجة في مثبتاته. لماذا؟ لأن قوة الاحتمال وإن كانت ملحوظة ولكنها ليست هي تمام الملاك لجعل الحكم الظاهر أصلا عمليا. قال والمحرزية بهذا المعنى لا تجعلها حجة في مثبتاتها إلا أن استظهارها من دليل القاعدة. نعم هذا انتهى من الدفع الداخل، ولكن في بعض الأحيان نحن نقول نحن ودليل قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ قالت لي احكم على العمل الذي شككت فيه بماذا بعد الفراغ منه؟ بالصحة. فأنا حكمت على الصلاة التي شككت فيها بماذا؟ بالصحة. أما الوضوء لا يمكن أن أحكم به تحقق الوضوء، بل لابد من دليل آخر. إن وجد كان وإلا لم يوجد فيجب علينا أن نصلي. إذا أردنا أن نصلي أن نتوضأ، لأنه الوضوء غير محرز بالنسبة للصلوات الآتية. إلا أن استظهارها استظهارها يعني استظهار ماذا؟ المحرزية. يعني أقول هكذا والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها إلا أن استظهارها استظهار المحرزية من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد هذا الذي أكدناه، أنه عندما قلنا بأن الفراغ عندما جعل بهذه الطريقة لوحظ فيه أمران، وما هو لوحظ فيه؟ قوة الكشف وقوة المنكشف. ولكن لو اختل أي طرف من هذه الأطراف لانتفت المحرزية. يعني كيف؟ كما قلنا بأنه بعد الفراغ هذا الكشف، يعني الكشف في هذه الحالة أن للفراغ مدخلية، وغالبا ما يدل الفراغ على أن هذا شخص قد أتى بكامل الأمور المطلوبة في الفعل، ولكن متى؟ إذا كان ملتفتا. أما إذا لم يكن ملتفتا، إذا لم يكن ملتفتا في هذه الحالة فلا تجري القاعدة. واضح؟ لماذا؟ باعتبار في هذه الحالة أنه غالبا ما يكون إذا كان ملتفتا. ومن هنا إذا شك حينئذ نقول نحكم به صح. ولكن كما لو قال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هل التفت إلى أنه أتى بالفعل؟ لم يتغ غائبا كليا. هنا لا تجري في حق قاعدة الفراغ عند الشهيد الصدر والسيد الكوي رحمه الله. من قبيل عدم شمول دليل القاعدة قاعدة الفراغ لموارد انعدام الأمارية، أي أمارية وأي كشف. هذا الذي قلناه أن الفراغ بعد العمل كاشف غالبا على أن هذا المكلف قد أتى بالفعل بجميع خصوصياته، لانعدام الأمارية والكشف نهائيا. كما لو كان المكلف كلنا قاطعا بماذا؟ بغفلته، غفلة تامة حين الصلاة مثلا. فحينئذ في هذه الحالة إذا التفت وقال أوه لقد انتهيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم يلتفت أنه أتى بالقراءة وبالسجود وبالركوع تشهد التسليم، لم يلتفت، هذا قاطع بغفلته. فتنعدم الأمارية والكشف. ما هو الكشف؟ أن الفراغ غالبا يكشف عن المكلف أتى بتمام ما هو مطلوب منه في الفعل، ولكن مع غفلته هذا الكشف ينتفي. يعني الأمارية والكشف ينتفي. إذا انتفى اختل ركن أساسي من أركان الأصل المحرز، وما هو؟ انعدام الكشف. إذا عدم الكشف صار في عندي فقط ماذا؟ ملاحظة قوة الاحتمال. ملاحظة قوة الاحتمال لا تصير هذا الأصل أصلا محرزا، بل ترده إلى الأصل الباحث بناء. إلا يعني أنه انتفى ما يسمى قاعدة الفراغ، انتفت يصير عندنا أصل آخر. هنا انتفت قاعدة الفراغ لا تجري. ومن هنا يقال كما عند السيد الخوي رحمه الله تعالى
بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. واضح؟ هذا لعله انتهينا إن شاء الله تعالى. يعني هو فقط أنه هذا هو. وكذلك الأمر بالنسبة للركن الثاني, أي ركن الثاني هو ملاحظة قوة الاحتمال. أيضا ملاحظة قوة الاحتمال قلنا بأن عنوان الفراغ له مدخلية, بحيث أنه لو كان الالتفات أو كان الشك أثناء العمل لما جرت قاعدة الفراغ لانعدام قوة الاحتمال وبطلان ملاحظة قوة المنكشف, فحينئذ تنعدم أصل هذه القاعدة. الآن ساعتين نبحث في أنه هل يوجد قواعد أخرى أو لا توجد, هذا بحث فقهي كثير وليس بحثا من هذه الناحية. وإن شاء الله تعالى سيتبين عندي أن شهيد الصدر رحمه الله ليس عنده ما يسمى بالأصل التنزيلي, وإن كان عنده ما يسمى بالأصل المحرز. هذا تمام في هذه النقطة, وكانت الظاهر هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة في بحث المقدمات هي موارد جريان الأصول. الآن نحن عندنا حكم واقعي لا الأحكام, قلنا واقعية ماذا ظاهرية. الواقعية قلنا بهذه الحالة لم يؤخذ الشك في موضوعها أبدا, كان هو الحال بالنسبة للصلاة مثلا, فالصلاة واجبة مطلقة سواء كان المكلف شاكا فيها أو لم يكن شاكا فيها. الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها ما هو الشك في الحكم الواقع, في الحكم الواقع. أي تبين عندي أن الواقعية رتبة أولى, الآن الظاهرية رتبة ثانية في طولها. هنا إذا شككت مثلا في ماذا؟ في الحكم الواقع, هنا المولى ماذا يفعل؟ يجعل حكما ظاهريا. صحيح؟ يجعل حكما ظاهريا. لأن الحكم الظاهري نحن قلنا ماذا؟ أعم أن يكون أصلا وأعم أن يكون أمارة. الآن يكون شكي طارئا في الحكم الواقعي, هذا واحد ماذا يجعل؟ حكم ظاهر. وأخرى يكون ليس شكي في حكم الواقعي, هذا هنا خلينا هذا الشك في الحكم الواقعي, حكم الواقعي هذا الشك الأول. الشك الثاني هذا نوع ثاني من الشك. فإذا كانت عندنا الأحكام واقعية وظاهرية فالشك طارئا يكون في الحكم الواقعي, وهو يكون شك في الحكم الظاهري, هذا هو الشك ماذا؟ في الحكم الظاهري. الآن نشوف شو الشك في الحكم الظاهري كيف؟ وهذه نقطة أساسية, لا بد أن نعرف أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وليس في عرضه. طارئا تشك في الحكم الواقعي, وأخرى ماذا أشك؟ في قيام حجة على الحكم الواقعي. واضح؟ يعني أنا الآن لو فرضنا هكذا أشك في حرمة الدخان, هذا شك في الحكم الواقعي, مجرى لمن؟ مجرى لمن؟ مجرى للطلاق. فشك في الحكم الواقعي شك في الحكم الواقعي الذي هو ماذا؟ مثلا حرمة, شك في حرمة تدخين, مجرى لمن؟ للبراءة. هذا واحد. الآن شككت في حكم الله حتى اجريت البراءه. خلينا نعبر عنها البراءه الاولى. يوجد عندي شك اخر، وما هو؟ هل هناك حجيه، يعني بمعنى في هذه الحاله هل اقامت حجه على هذا الحكم الواقع؟ يعني هل يوجد بالبعض، هل يوجد خبر ثقه على هذا او لا؟ قام خبر الثقه وشككت فيه، قام خبر الثقه وشككت في جعل الحجيه لهذا خبر الثقه. لو كانت الحجيه ثابته لخبر الثقه تصل النوبه الى الحكم، لا تصل النوبه الى البراءه. واضح؟ فالكلام انه هل تجري البراءه ايضا من الشك الثاني، شك في الحكم الظاهري. كيف؟ يعني شك في قيام الحجة على الحكم الواقعي. هنا الكلام في هذا الحال مجرى لمن؟ مفروض مجرى، المفروض مجرى البراءة. شك لا نريد نفسد نحن، شك مجرى للبراءة. هذه البراءة الثانية، وبعبارة أخرى هل الأصل العملي الذي هو البراءة كما أنه يجري عندما نشك في الحكم الواقعي، هل يجري عندما نشك في الحكم الظاهري أيضا؟ أم أنه مختص فقط بالحكم الواقعي؟ موضع النزاع واضح؟ خلينا نقرأ فقط موضع النزاع. لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية كالبراءة عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي، كما لو شككت في حرمة شرب الدخان، هذا فيما لو كان تقييسي، وأحيانا لا على نحو التنجيزي يجري كما هو الحال في الاحتياط الشرعي. شككت في شيء مثلا، هنا في هذه الحالة إذا شككت فيه فلا بد من الاحتياط، فآتي مثلا بكلا طرفين، كما هو الحال لو شككت بين أن هذا مذكى أو ليس بمذكى مثلا. لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط. يعني هنا في هذه الحالة جريان لتنجيزه، جريان الأصول الشرعية لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه في هذا الحكم الواقعي كما في أصالة البراءة. هذا الشك الأول، هذا لا كلام فيه أصلا وتكلمنا عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث. ولكن الكلام وين؟ ولكن قد يشك في التكليف الواقعي. واحد، هذا شك أول عبرنا عنه، شك في الحكم الواقعي. ألف ب، ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه. ماذا قيام؟ يعني شك في الحكم الظاهري. لماذا شك في الحكم الظاهري؟ باعتبار أن الحجية حكم ظاهري. عندما أقول جعل الحجية يعني جعل الحكم الظاهري. أما هذا الشك ينقسم إلى قسمين، هذا الشك، هذا الشك طار أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية، واثنين على نحو الشبهة الحكمية. هذا قلت ولكن لم أذكره بهذه العبارة. طارة أشك في ماذا؟ أن هذا الخبر جعل حجة أو ليس، أو لم تجعل حجية. هذا شك نحو الشبهة الموضوعية، خبر ثقة. يعني نقول هل هذا خبر ثقة أو ليس بخبر ثقة، مع علمي بأنه لو كان خبر ثقة لجعلت الحجية له. هذا شك عن نحو الشبهة الموضوعية، وهو عن نحو الشبهة الحكمية، أنه هل جعلت الحجية لهذا الخبر؟ يعني هل، أو بالأحرى هل هناك خبر، بعبارة هل هناك خبر أو ليس هناك خبر حجة، هل هناك خبر حجة أو ليس هناك خبر حجة؟ واضح؟ فيقول ويشك في قيام الحجة عليه إما بنحو الشبهة الموضوعية كالشك في صدور الحديث، يعني كما لو كان فيه راوي مثلا ضعيف وشكك هل هذا الراوي مثلا يؤثر في السند بحيث أنه يكون حجة، يعني يكون هذا السند تام أو ليس بتام، يعني يكون حينئذ هذا الخبر حجة أو ليس بحجة، وإلا لو كان السند تام لقل بجعل الحجية له. فأنا من ناحية الحكم لا أشك، أعلم بأن الحجية مجهولة لخبر الثقة، ولكن أشك هل هذا خبر ثقة أو ليس بخبر ثقة، أو بنحو الشبهة الحكمية كالشك في ماذا؟ في حجية الأمارة معلوم وجودها، أنا أعلم بوجود ماذا الخبر، أعلم به للخبر، ولكن في هذه الحالة هل هو جعلت له الحجية أو لم تجعل له الحجية؟ هذا شك في ماذا؟ في الشبهة، شك عن نحو الشبهة الحكمية. لذلك يقول كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها، كما لو كان جميع رواة مثلا رواة السند ثقات ولكن الفقيه لم تثبت لديه حجية خبر الثقة مثلا، كما كان يقول بحجية مثلا خبر العادل أو لا يقول أصلا بحجية خبر الثقة، واضح؟ فهذا يكون شكا عن نحو الشبهة الحكمية. فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي، يعني سواء كانت تجريديا أو تعذيريا، يعني هل تجري البراءة عند الشك في الحكم الواقعي وتجري البراءة عند الشك في قيام حجة على هذا الحكم الواقعي، أم لا فقط تختص البراءة فيما لو كان الشك في الحكم الواقعي؟ فلذلك يقول فهل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي، هذه البراءة الأولى التكليف الواقعي المشكوك، ونجري براءة أخرى هذه البراءة الثانية التي عبرنا عنها عن الحجية أي الحكم الظاهر المشكوك، أو لا فقط تجري البراءة الأولى أما الثانية فلا تجري، أو تكفي البراءة الأولى ولا داعي لجريان البراءة الثانية. وبعبارة أخرى هذه التي قلناها، هل جريان الأصل العملي أو البراءة، أصل العملي عمل التجهيز والتعبيري ولكن براءة موضع البحث، هل جريان البراءة مختص فقط فيما لو كان الشك في الحكم التكليفي أو لا موردها أعم من لو كان الشك في الحكم التكليفي والحكم الظاهري، الحكم الواقعي الحكم التكليفي، فشك في الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري. وبكلمة أخرى أن الأصول العملية كالبراءة مثلا هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ واضح؟ وضح محل النزاع؟ الآن نأتي ونقول قد يقال في هذه الحالة أنه نحن نحتاج إلى كلا براءتين، يعني نقول بجريان كلا براءتين، هذا القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يعني أن الأصول العملية موردها أعم من الشك في الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وعلى هذا الأساس يعني تجري كلا براءتين، براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحكم الظاهري. كيف؟ لأنه حسب الفرض يوجد عندي احتمالان، وكل من هذين الاحتمالين في نفسه صالح للتنجيز. أنا أشك في حكم الواقع، أشك في حرمة الدخان، صحيح؟ فهذا الشك يعني احتمال الحرمة موجود، وهذا الاحتمال للحرمة قبل الفحص طبعا، هذا الاحتمال للحرمة منجز أو ليس بمنجز؟ الاحتمال قبل الفحص منجز، فإذا كان منجز فأحتاج إلى مؤمن، هذا المؤمن يبيح لي ارتكاب هذا الفعل مشكوك الحرمة. فمن هنا ماذا أقول؟ أقول بجريان البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلم، فتجري في هذا المورد، فلو دخنت فحينئذ وكان هذا الفعل مخالفا للواقع فحينئذ أنا معذور أمام الله عز وجل. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هو شك في الحجية. ما معنى شك في الحجية؟ أيضا احتمال الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري في هذه الحالة الحجية عن المنجزية والمعذرية، يعني يجب متابعة هذه الحجية. ما معنى أن يقول المولى جعله خبر الثقة حجة؟ يعني بمعنى لابد من الأخذ به ويتنجز عليه على فرض المخالفة. هنا في هذه الحال احتمال إذا كان احتمال قيام الحجة يعني احتمال التكليف يعني قيام حجة على الحكم على الحكم الواقعي يعني بعبارة أخرى أنا أحتمل أن هناك تكليف يتنجز علي هذا الاحتمال إلا مع ورود مؤمن فشك في حكم ظاهري في احتمال صالح للتنجيز فأحتاج إلى مؤمن فحينئذ ألجأ إلى من؟ هذا الاحتمال معلوم أو ليس بمعلوم؟ ليس بمعلوم هذا الاحتمال مجرد احتمال وليس علم بثبوت هذا الحكم وتأتي قال الحديث الشريف ماذا يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فنجري أيضا البراءة فجرت البراءة عن الشك في الحكم الواقعي براءة الأولى وجرى الشك عن البراءة الثانية التي هي شك في التكليف العفو شك في قيام الحجة الآن شهيد الصدر رحمه الله عبر هذا التعبير أن الشك الأول نعبر عنه بماذا؟ بالاحتمال البسيط هذا الناشئ من الشك في الحكم التكليفي بينما الشك الناشئ في الحكم الظاهري عبر عنه بشك مركب لماذا شك مركب؟ لأنه يختص أمرين جعل الحجية فرع ماذا؟ الشك بالحكم الواقعي فشك في الحكم الواقعي وشك في الحجية واضح كيف صار؟ يعني نفس الشك في الحجية يعني شك في الحكم الواقعي فيستطن شكان على هذا الأساس نستطيع أن نعبر عنه بماذا؟ بالمركب قال قد يقال بأننا في المثال الآن طبعا يأتي شخص ويقول أنا لحد الآن لم تتضحني أنه عندما أشك بالحجية كيف أشك في هذه الحالة بماذا؟ بالتكليف كيف؟ فلازم نقول هكذا فقط حتى نوضح القضية يقول هكذا الحكم الظاهر عند المولى الآن بالحكم الواقع ما في كلام يعني على مستوى الاحتمال البسيط لا كلام أمر بسيط جدا وواضح أنه شك في الحكم الواقعي رفع عن أمتي ما لا يعلمون فتجري البراءة إنما الكلام أنه كيف تقولون إذا شككنا في قيام الحجية يعني صار عندي احتمال احتمال منجز يعني أشك في هذه الحالة بماذا؟ بثبوت تكليف نقول هكذا أنه الحكم الظاهري ما معناه معناه هو إبراز جعله يعني إبراز للملاك الأهم حتى المولى يعني أن المولى مهتم أن المولى مهتم بهذا الحكم بهذا الملاك الواقع عندما نأتي ونشك نحن بماذا بالأمارة التي هي حكم ظاهر يعني ماذا نشك نشك في أن المولى مهتم بهذا الملاك الواضح وعلى أساسه في هذه الحالة قد ماذا؟ قد جعل صار عندي شك في الحكم الواقعي فهناك جعل للحكم الظاهر صحيح؟ فجعل الحكم الظاهر يكشف عن ماذا؟ عن أن المولى مهتم بملاك الواقعي عندما نأتي ونشك في قيام الحجة عليه التي هي حكم ظاهري فنشك أيضا في ماذا؟ في أن المولى هل أبرز اهتمامه بخبر الثقة؟ شك بقيام الأمارة يعني شك في إبراز الاهتمام فصار عندي اهتمام ثاني واهتمام أول اهتمام الأول على أساس يجعل الحكم الظاهري والاهتمام الثاني هو هل هذا الحكم الظاهري قد أبرزه المولى بخبر الثقة أو لم يبرزه المولى؟ فيتبين عندي أن هناك ماذا؟ احتمال لاهتمام المولى احتمال لإبراز اهتمام المولى بخبر الثقة وهذا بحد ذاته لو كان ثابت عن ماذا يكشف؟ عن ثبوت حكم في المقام وهذا الحكم يكون منجزا عليه فمخالفته تحتاج إلى مؤمن والمؤمن من هو؟ هو البراءة فنريد أن نبحث نحن هل في هذا المولد تجري البراءة واقعا عند الشك في إبراز اهتمام المولى بواسطة خبر الثقة أو لا فلذلك قال وقد يقال بأننا في المثال المذكور هذا الذي طرحناه سابقا نحتاج إلى براءتين إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج إلى مؤمنين مؤمن واحد لا يكفي فنحتاج إلى مؤمن عن كل منهما ما هما الاحتمالان أحدهما احتمال التكليف الواقعي هذا تجري فيه البراءة. وقال فلنسميه الاحتمال البسيط ولنسميه بالاحتمال البسيط. والاحتمال الآخر الصالح للتنجيز احتمال قيام الحجة عليه على من؟ على الحكم الواقعي. احتمال قيام الحجة على الحكم الواقعي. وحيث إن الحجية معناها يعني حكم ظاهري، فمعناها ما هو؟ إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الحكم الظاهري. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك ما معنى؟ يعني احتمال تكليف واقعي، هذا معنى احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضاه بتفويته. لاحظوا، فاحتمال الحجة يعني الشك في قيام حجة ماذا يكشف على الواقع المشكوك؟ يعني أنه أنا أشك في أن المولى هناك تكليف واقعي، هذا التكليف الواقعي مورد اهتمام المولى، أشك أو لا أشك؟ إذا كان مورد اهتمامه ما معنى اهتمامه؟ يعني بمعنى لا يرضى بتفويته. فلذلك في هذه الحالة يعني أشك في تكليف، من هنا كان الشك في الحجية يعني شك في أيضا التكليف الواقعي، ولكن بواسطة إبراز الأهمية. فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته، ولنسمي هذا الاحتمال بالاحتمال المركب. واضح؟ فصار عندي احتمالان صالحان للتنجيز، فنحتاج إلى براءتين، وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي. لماذا؟ لأن هذا تأمين من الشك في الحكم الواقعي، ولكن أين هو التأمين من احتمال ماذا؟ تكليف واقعي متعلق باهتمام المولى. فلذلك نحتاج إلى براءة جديدة، وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا، وذلك ببراءة ثانية. ومن هنا هذا القول ماذا يقول؟ يقول بجريان كلا البراءتين. الآن الشيخ الصدر رحمه الله سيناقش هذا القول، وفي النهاية طبعا سيتبنى ماذا؟ عدم الحاجة لجريان البراءة الثانية وتكفي جريان البراءة الأولى، ولكن ليس كما ذهبوا. سيأتي إن شاء الله تعالى نقاش، والحمد لله رب العالمين. حضروها حتى إن شاء الله تعالى غدا ننتهي، إذا استطعنا غدا ننتهي بكل هذا البحث.